الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول فيه وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان المفعول فيه من اسمه يعني المفعول الذي يقع في الشيء يقع فيه يحدث فيه وهذا معنى الظرف سمي ظرف كالظرف الذي يوضع فيه الشيء فمثلا هذا الكأس هذا يسمى ظرف صح إذا ملأته ماء تقول الماء في الكأس صح إذا ملأته عسلا تقول العسل في الكأس إذا ملأته لبنا تقول اللبن في الكأس فصار الكأس ظرف للماء والعسل واللبن صح وهكذا المفعول فيه فلما تقول صمت يوم الاثنين فالصيام وقع في يوم الاثنين صح وقع في يوم الاثنين فصار يوم الاثنين ظرف للصيام صار ظرف للصيام صح تقول جلست فوق الشجرة إذن صارت هذا المكان اللي فوق الشجرة ظرف لك أنت جلست فيه الآن مثل ما نقول الماء في الكأس الماء صار ظرف والشجرة صارت ظرف الآن صح فوق الشجرة هذا صار ظرف للجالس فلا بد ملاحظة هذا المعنى ولذلك قال هنا فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في أي بتقدير في المعنى ليس في اللفظ لأن بعض ألفاظ الظرف ما تستطيع أن تقدر لها في ما تستطيع مثل مع هنا ظرف تمام مع ظرف فما يصلح أن تقول مثلا جئت مع زيد جيت في مع زيد هل يصلح هذا ما يصلح فهمتم هذا الآن ها فالمراد هنا بتقدير في المعنى جيت مع زيد يعني جئت بالقرب من زيد في مكان قريب من زيد معه ليس بعيد منه فهمتم هذا الآن ها وهكذا قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة هذا كلها ظروف زمان وفسرها عندكم هنا في الشرح فقال هنا اليوم هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يقال له يوم تقول صمت اليوم لأن الصيام ما هو وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس واضح فهذا يسمى يوم وأما الليلة قال هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على الصحيح الفجر الصادق الذي تحرم به يحرم فيه الأكل الأكل للصائم ويدخل وقت الصلاة به هذا يسمى الفجر الصادق وهناك فجر كاذب الذي يطلع على شكل أفقي على شكل معترض هذا يسمى الفجر الكاذب أما الفجر الصادق فهو الذي ينتشر في الأفق هذا يسمى الصادق فإذا الليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، وقيل إلى طلوع الشمس. تقول اعتكفت الليلة أو ليلة، فالاعتكاف يكون في الليل، فإذا الليل يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر، ولذلك يشرع الاعتكاف في ليالي رمضان، العشر الأواخر من ليالي رمضان. وقد قال الله عز وجل في ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. إذن في مطلع الفجر تنتهي ماذا؟ الليلة، تنتهي الليلة. تمام. قال وغدوة، قال هو من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذه الغدوة، إلى من صلاة الفجر الصبح إلى طلوع الشمس. تقول أزورك غدوة أو غدوة يوم الاثنين، يعني في هذا الوقت. وبكرة، قال هي أول النهار، وأول النهار من طلوع الفجر إلى الصبح، وقيل من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى الصبح، الصبح بمعنى انتشار الضوء، ضوء النهار. طيب. قال وسحرا، قال هو آخر الليل قبيل الفجر، يعني قبل الفجر بقليل، يسمى وقت السحر، يسمى سحرا. قال وغدا هو اسم اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه، هذا يسمى غدا، أنت اليوم في يوم السبت، ما هو غدك؟ الأحد، غدك الأحد. وما معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ ما المراد بغد في هذه الآية؟ ما المراد بغد في هذه الآية؟
يوم القيامة.
يوم القيامة، فلماذا سمي بيوم غد؟ حتى يحاسب المرء نفسه، ومن محاسبة المرء لنفسه أن يستشعر قرب الأجل، لأن من مات فقد قامت قيامته، قامت قيامته، فلا يزال الله يقرب لنا يوم القيامة حتى جعله كغد، قاله أحد السلف، حتى جعله كغد يعني قريب. فلا تغتر، حاسب نفسك واعلم أنك ميت في أقرب وقت. قال وعتمة، العتمة هو ثلث الليل الأول، يعني من بعد المغرب إلى أن يمضي ثلث الليل. لو كان الليل مثلا 12 ساعة، فالأربع الساعات الأولى هذا تسمى عتمة، ولذلك صلاة العشاء تسمى صلاة ماذا؟ العتمة، تسمى صلاة العتمة لأنها تكون في الثلث الأول من الليل. وصباحا هو أول النهار من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، والزوال يكون قبيل وقت دخول الظهر، الزوال. تمام. قبيل يعني قبل دخول وقت الظهر. تقول خرجت من المنزل صباحا. قال ومساء هو من بعد الظهر إلى صلاة المغرب، يعني من بعد الزوال يبدأ دخول المساء، ولذلك اختلف العلماء متى تقال، متى تقال أدعية المساء. الصحيح أنها تقال بعد العصر، وإن كان المساء من بعد الظهر يبدأ، لكن بعد العصر بدأ المساء في يعني الدخول الذي هو التعمق في الدخول، دخول الوقت، وقت المساء. فالأفضل أن يقال بعد العصر. نعم. قال وأبدا، أبدا هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية لمنتهى، يعني ما تدري متى ينتهي وهو وقت طويل. تقول لا تصحب الأشرار أبدا، يعني كل حياتك لا تصحبهم، ها؟ إن عشت 20 سنة فلا تصحبهم 20 سنة، وإن عشت 60 سنة لا تصحبهم 60 سنة، وهكذا. قال وأمدا، قال هو اسم لزمن مستقبل أيضا غير معلوم. تقول لا أكلم زيدا أمدا، وأمد الدهر يعني زمنا طويلا. قال وحينا هو اسم لزمن مبهم أيضا غير معلوم. قرأت حينا، إيش هذا الحين؟ قد يكون شهر، قد يكون شهرين، قد يكون سنة، غير معلوم، مبهم. وعاما، العام هو مرادف للسنة وهو 12 شهرا. تقول سنة أو عام. وشهرا هو 30 يوما أو 29 يوما. وهل نقول أو 31 يوم؟ ها؟ ما رأيكم؟ هنا قال هو 30 يوما أو 29 يوما، وما يصح أن نقول أو 31 يوما أو 28 يوما. نعم، المعتمد هو التاريخ الهجري وليس الفرنجي. فعندنا في الأشهر العربية لا يكون الشهر إلا 29 يوما أو 30 يوما، لا ينقص على ذلك ولا يزيد. واضح؟ وأسبوعا، أسبوعا معروف هو 7 أيام. وساعة، الساعة المراد بها الفترة الزمنية، ولكن أيضا مبهمة لم تحدد بزمن معين. أما ما اصطلح عليه أن الساعة 60 ثانية، هذا اصطلاح حادث الآن، تمام، ليس الاصطلاح الشرعي، ليس الاصطلاح الشرعي. ماذا الآية تقول في آخر سورة الأحقاف؟ اصبر كما صبر العزم الرسل وتسجنك النوم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من نهار بلاء، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا ظرف الزمان، بعض ألفاظه الخاصة والعامة. الخاصة مثل العام، مثل الشهر، مثل الأسبوع، هذه خاصة، مثل اليوم، مثل الصباح، المساء، هذا خاص معروف، معروف زمنه. والمبهم مثل أبدا، حينا، ساعة، هذا مبهم، ما ليس محدد بفترة زمنية معلومة. قال وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، وقلنا تقدير في المعنى ليس في اللفظ. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء، وهذه الثلاثة معناها واحد، وثم وهنا. وأما معانيها كما ذكر في التعليق، قدام أمام بمعنى قدام، أمام الشيء يعني الكتاب الآن أمامي، تمام، الكتاب أمامي أي قدامي. وخلف ضد ماذا؟ ضد أمام، ضد يعني عكسه. ها، فمثلا المنبر خلفي، صح، خلف المنبر خلفي، واضح. لكن الكتاب أمامي، فالخلف ضد الأمام، وقدام ضد خلف أيضا. قدام بمعنى أمام، قدام بمعنى أمام، الكرسي ذاك قدامي وأمامي، واضح. ووراء هو بمعنى خلف، عكس أمام وقدام، ومرادف لكلمة خلف. وفوق معروف اسم المكان العالي. الآن هكذا الكتاب فوق، الكتاب فوق، السقف فوق، المروحة فوق، تمام. وتحت عكسه، ضد فوق، الفرش تحت. طيب، وعند اسم لما قرب من المكان، لأن بمعنى المعية، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني بالقرب منه. توضأ عند الحنفية، يعني بالقرب منها. صلي عند المنبر، يعني بالقرب منه، في المكان القريب منه، هذا عند. ومع لا، هذا له ألفاظ أخرى أيضا لم يذكرها هنا، جانب الشيء أو يمين وشمال، هذا أيضا من ظروف المكان. قال: ومع اسم لمكان الاجتماع، جلست مع زيد، أي مصاحبا له. وإزاء بمعنى مقابل، جلست مقابل الشيخ، إزاء الشيخ بمعنى واحد، مقابل له. وحذاء أيضا بمعنى مقابل، ده كلها من الألفاظ المترادفة. وتلقاء أيضا بمعنى مقابل، كل هذه معناها واحد كما ذكر. وثم هو اسم إشارة للمكان البعيد، لكن معناه كذلك ظرف مكان. ثم النعيم، أي في الجنة، هناك النعيم في ذاك المكان. وهنا أيضا اسم إشارة للمكان القريب، اجلس هنا، يعني في هذا المكان القريب. قال: إعراب أسماء الزمان. قال: وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. المختص الذي يدل على زمن معين، والمعدود الذي يدل على عدد معين، والمبهم الذي ليس فيه معنى الزمن المختص ولا الزمن المعدود. فالمبهم هو ما دل على قدر من الزمان غير معين، غير معين، كوقت وحين وساعة ونحو ذلك. قال: فهذا كلها لا فرق فيها، يعني كلها تنصب على الظرفية الزمانية. ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، يعني هذا تقريبه للفهم، أن كيف تعرف الظرف المختص، ظرف الزمان المختص، أن تأتي باسم الاستفهام متى، فإذا كان الجواب يصلح بمتى فهذا دليل على أنه مختص. مثل يوم الخميس، متى صمت؟ تقول يوم الخميس، اليوم هذا مختص لأنه يدل على زمن معين. وأما المعدود الذي فيه أيام معدودة، أيام معدودة، هذا يقع جواب لكم، كم ستجلس في صنعاء أو في حضرموت؟ قال: أسبوعا. إذن صح الجواب، كم ستعتكف في المسجد؟ قال شهرا. هذا أيضا شهرا معدود. ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما كالحين والوقت. فلا يصح أن تقول متى جلست، هل تقول حينا؟ لا، لا يصلح. كم جلست، هل يصح أن تقول حينا؟ لا، لأنه مبهم. فلا يقع جواب لا لمتى ولا لكيف. فإذا أسماء الزمان كلها تنتصب على الظرفية، مختصها ومعدودها ومبهمها. قال وأما أسماء المكان فلا ينتصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات، والمراد بالمبهم يعني ما لا يختص بمكان معين، ما لا يختص بمكان معين، مثل أسماء الجهات الست، إذ ليس لها حد ونهاية معينة. طيب، فلو مثلا قلت لك أين جلست؟ قلت خلفك. خلفي هذا مكان واسع، قد يكون في ذاك الجهة يسمى خلفي، قد مباشرة خلفي، ها؟ ولذلك يقال بعد الطواف يصلى خلف المقام ركعتين. ليس معناه خلف المقام تصوب، ضروري تكون يعني موازلي المقام، لا، المهم خلفه عن يمينه عن شماله، مكان مبهم. فهذا يسمى ماذا؟ مكان مبهم، ظرف مبهم، مثل فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، هذا تنتصب على الظرفية المكانية. والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد ونحو سرت ميلا. هذه تسمى أسماء المقادير، يعني ما دل على مساحة، ما دل على مساحة باعتبار أنها ما تدل على بقعة معينة. وهذا مذهب بعض النحاة وهم الجمهور، وبعضهم جعلها من المختص لأن الميل له مقدار معين، لكن هنا ما يريدون والله أعلم مساحة الميل كونه مقدار، ولكن مساحة الميل كونه مبهم. فلو قلت لك مثلا ابحث لي عن ميلا من الأرض، هذا قد يكون هنا في طيبة، قد يكون في الشعر، قد مبهم، صح، ليس مختص، ليس مختص، هكذا يقولون والله أعلم. قال والثالث مكان مشتق من مصدر عامله، يعني أن يكون عامله من لفظه ويدل على المكان، وما يسمى بالمصدر الميمي الذي أوله ميم، هذا يسمى مشتق من مصدره، من مصدره. مثلا جلست، ما هو مصدره؟ جلوسا. فقالوا مجلس مشتق من جلوسا، فأقول لك مثلا اجلس في مجلس زيد، أو اجلس مجلس زيد، بمعنى المكان الذي كان يجلس فيه زيد، صح، فهذا فيه معنى المكان، فهذا ينتصب على الظرفية. نحو جلست مجلس زيد، تقول مجلس ظرف مكان منصوب، علامة نصبه الفتح. قال وقال تعالى وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد من نقعد، فلا بد أن يكون من لفظه، لكن لا يصلح أن تقول جلست مثلا مقعد زيد، لا، هذا ما يصلح. لكن إذا أردت أن تخالف بين المصدر وفعله لابد أن تأتي بحرف جر، لابد أن تأتي بحرف جر، نعم، فتقول مثلا جلست في مقعد زيد، جلست في مقعد زيد، واضح هذا الآن؟ وقعدت في مجلس زيد، لابد أن تأتي بحرف الجر. إذا اختلف ماذا؟ إذا اختلف صيغة المصدر من فعله، أما إذا وافق فينتصب على الظرفية، ينتصب على الظرفية المكانية. قال وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا ينصب على الظرفية، يعني الظرف المختص، الظرف المختص لا ينتصب على الظرفية، بل كذلك يجب أن يؤتى قبله بحرف جر. الظرف المختص مثل المسجد، المسجد ظرف مختص يعني مساحة معينة. مثل البيت، هذا ظرف مختص مساحة معينة ليست مبهمة. مثل كذلك الغرفة، هذا مختص لأن مساحتها معروفة معينة، فهذه لا تنتصب على الظرفية. قال فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق، إذا كانت الطريق معلومة يعني، ولكن تجره بفي، تقول جلست في المسجد، وصليت في المسجد، وجلست في البيت، وقمت في الطريق. وقولهم دخلت المسجد وسكنت البيت منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، ومعنى هذا أن الحرف الجر يحذف من باب التوسع، لأنه يتوسع في الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره. أصل هذا المثال دخلت المسجد، دخلت في المسجد، لكن هنا يجوز حذف حرف الجر ونصبه بخفض، بنزع الخافض. معنى نزع الخافض يعني حذف الخافض، نزع الخافض بمعنى ماذا؟ حذف الخافض. فكيف تعرب دخلت المسجد؟ تقول دخلت فعل وفاعل، طيب، والمسجد منصوب بنزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لا تقول منصوب بالفعل، لا، منصوب بنزع الخافض، هكذا يقولون. وإلا فالأصل أنه لا تعربه ظرف مكان أبدا، لا تقول منصوب على الظرفية المكانية، لأن ظرف المكان المختص لا ينتصب على الظرفية. إذن منتصب بماذا هذا؟ بنزع الخافض، بنزع الخافض. طيب نكتفي بهذا وإلى